بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثانية من النقاط التي يشتمل عليها المتن الذي هو بأيدينا، أعني الطواف وشرائطه. قلنا في النقطة الثانية إنه بترك طواف العمرة طبيعي إلى حد لا يمكن تداركه والإتيان به تفسد العمرة، ومن ثم يفسد الحج، فالحج يفسد بترك طواف العمرة. كنا بصوره الثلاث، بما في ذلك صورة الترك العمدي مع الجهل بالحكم أو مع الجهل بالموضوع. كيف نثبت البطلان في هذه الصور الثلاث؟ ذكرنا أنه استدل غير واحد من الأعلام بوجهين: الوجه الأول التمسك بالقاعدة، وتحدثنا عنه وعلقنا عليه بما تقدم ولا أكرر، والوجه الثاني التمسك بصحيحة علي بن يقطين. رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد عليه بدنه، فإنه إذا ثبت في الجار يثبت في صورة العمد بما تقدم بالأولوية أو باستحالة اختصاص الحكم بالجاهل. جيد، قلنا أشكل المقدس الأردبيلي الشيخ الأردبيلي أشكل بإشكالين. الإشكال الأول أوضحته في المحاضرة السابقة، وحاصله أن الصحيحة دلت على وجوب الإعادة في حق الجاهل، وأن عليه أيضا بدنه، إعادة زائد بدنه. والحال أن الروايات المتعددة دلت على أنه أي امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه إلا وين في الصيد، فإن عليه الفداء وإن كان جاهلا. هذه تعارض تلك، فيلزم حمل تلك على الاستحباب. هذا ما إن أمكن، طبعا إذا ما أمكن حينئذ يتساقط. فنرجع إلى البراءة. هذا التكملة هو ما ذكره، بس أنا أذكر هذا بالنسبة إلى ما ذكره في إشكاله الأول. توجد تتمة لم يذكرها المقدس الأردبيلي، أنا أذكرها، فهذه مني إن قلت، ما يحتاج إن قلت، ولا بد وأن نضيف تتميما لما أفاده قدس سره، يعني لما أفاده الشيخ الأردبيلي، أن المورد لا يقبل التخصيص، وإلا فيرد على الأردبيلي أن الروايات نسلم أنها دلت على أن الجاهل لا شيء عليه، ولكن ما دام قد دلت صحيحة ابن يقطين على أن الجاهل في مسألة الطواف بخصوصها يلزم أن يعيد وعليه بدنه، فتكون هذه الصحيحة مخصصة علما لتلك الروايات المتعددة الدالة على أن الجاهل لا شيء عليه. فتصير النتيجة هكذا: إن الجاهل لا شيء عليه إلا في الصيد، وهذا المورد الأول أشارت إليه الروايات، وإلا هذا المورد الثاني، وإلا إيش؟ تارك الطواف فإن عليه الإعادة والبدنة. إن هذا إشكال يرد على الأردبيلي، ولا بد أنه يجيب هكذا. هاي إحنا ندافع عنه، ولا بد أنه يجيب هكذا: إن لسان الروايات آب عن التخصيص، لأنه يعني لسان الروايات يشتمل على الحاصر، حيث عبر هكذا: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء. إن هذا اللسان، أي لسان ليس عليك شيء إلا في هذا الموضع، إن مثل هذا اللسان يأبى عن التخصيص. وهكذا بالنسبة إلى صحيحة عبد الصمد ابن بشير، هكذا قد يقال: إن لسانها آب عن التخصيص. إذن لا بد من هذه الإضافة والتتمة من قبل الشيخ الأردبيلي لكي يتم إشكاله. هذه كانت تتمة بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني للأردبيلي على الرواية، إن صحيحة ابن يقطين عبرت بكلمة أعاده، أي أعاد ماذا؟ إنه شيء مجمل، فلعل المفعول به هو الطواف، يعني أعاد الطواف، وليس هو الحج. ومدعانا إنما، والاستشهاد، لا تقول مدعانا، والاستشهاد بالرواية إنما يتم لو كان المقصود أعاد الحج، وحيث إن عبارة الرواية من هذه الناحية مجملة فيكفينا الإجمال لعدم وجوب إعادة الحج في حق الجاهل. إذن نحن في غنى عن تفقيد اللهجة، هاي القضية من تفتلها، هاي أنا قاعد أقول، إذن نحن في غنى عن تفقيد اللهجة، وادعاء أن المفعول به هو الطواف دون الحاج، إنه لا حاجة إلى تصعيد اللهجة بهذا الشكل، فإنه يكفينا للإشكال على التمسك بالرواية، يكفينا أن ندعي الإجمال وأن كلا الاحتمالين موجود. إن قلت هذا بعد من الأردبيلي مو من عندي، هذا من الأردبيلي مو مني. إن قلت إن الطواف حسب الفرض لم يأتي به، لم يأتي به المكلف، وقد جهل أن يأتي به حسب فرض الرواية، ومعه لا يصح التعبير، تعبير بمن؟ بالإعادة، وأنه يعيد الطواف، إذ التعبير بالإعادة فرع الإتيان بشيء بشكل باطل حتى يقال أعاده. أما إذا لم يأتي به رأسا فلا معنى للتعبير بالإعادة، فيتعين إذن، يتعين ماذا؟ أن يكون المقصود أعاد الحج لا أعاد الطواف. جيد، هذا إشكال أشكله الأردبيلي على نفسه. إن قلت، قلت هذا جوابه، إنه إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا أنها قد تستعمل كلمة الإعادة، كلمة الإعادة في من؟ في ذلك، يعني في من لم يأتي بالعمل رأسا، ولا يختص استعمالها بما إذا أوتي بالعمل، وكأن النكتة المصححة لذلك أهم من عدة، أهم من عدة، أن العمل الواجب لأجل كونه واجبا يفرض كأنه، كأنه شنو؟ كأنه بعد افتهمت شنو النكتة الذي أريد أقول، كأنه شنو؟ مأتي به وفرض عن الإتيان به، إنه لأجل هذا يصح التعبير بكلمة الإعادة. ثم قال: والنتيجة من كل هذا أنه لا يمكن إثبات وجوب الإعادة، أي إعادة الحج، في حق الجاهل الذي ترك الطواف عن جهل. نعم، ينحصر آنذاك المدرك بالإجماع. أما الرواية فيرد عليها ما ذكرناه، هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وفيه أما بالنسبة إلى إشكاله الأول، وهو أن صحيحة ابن يقطين معارضة بالروايات الدالة على أن الجاهل لا شيء عليه، فيمكن أن يقال إن تلك الروايات ناظرة إلى من أتى بشيء يحرم الإتيان به أثناء الإحرام، كان شم طيبا أو لبس مخيطا أو إن من ارتكب أمثال هذه الأمور فلا شيء عليه ما دام جاهلا إلا في باب الصيد. أما من لم يأتي بالشيء كما هو المفروض في محل كلامه، إذ المفروض أن المكلف لم يأتي بالطواف، لا أنه أتى بشيء بل لم يأتي بشيء. التفت إلى النقطة، فمثل هذا ليس مشمولا لتلك الروايات. فلاحظ لسانها، فلاحظ لسانها حيث قالت صحيحة عبد الصمد: أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وركب أمرا يعني أتى بفعل، لا أنه ترك فعلا، فإن ترك الفعل لا يطلق عليه أنه أتى بأمر إلا بنحو المجاز. وهكذا لاحظ صحيحة معاوية ابن عمار: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل. ومن المعلوم إن كلمة شيء أتيته إنما يصح إطلاقها بالنسبة إلى الأفعال، كأن شم طيبا أو نظر في المرآة أو ما شابه. أما من ترك شيئا فلا يصدق عليه العنوان المذكور. إذن الروايات المذكورة التي استشهد بها الأردبيلي لإثبات المعارضة هي غير شاملة لحالة الترك. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، وهو أن كلمة أعادة مجملة، فلعل المقصود أعادة الطواف، فيرده أن الإعادة لا يصح استعمالها بنحو الحقيقة إلا إذا فرض الإتيان بالشيء مسبقا. وهو والمفروض في مقامنا أن المكلف لم يأتي بالطواف، والأردبيلي كان ملتفتا لذلك، ولكنه أجاب بمن؟ بأنه قد استعمل في الروايات لفظ الإعادة في مورد عدم الإتيان بالشيء رأسا. ونحن نقول له: صحيح استعمل، ولكنه استعمال مجازي لا يصار إليه إلا عند ضيق الخناق، أي قيام القرين على ذلك. أما إذا لم تقم القرينة فلا وجه للمصير إلى المجاز ما دام يمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي. وهذا كما هو الحال في صيغة الأمر وصيغة النهي. فإن المعروف بين الأصوليين أنها ظاهرة، أنها ظاهرة في من؟ في الوجوب أو في التحريم، ولا يمكن لبعض أن ينفض على الأصوليين ويقول إن الصيغة قد استعملت وين؟ في موارد الكراهة أو الاستحباب في الروايات. إذ نقول له صحيحا استعملت في ذلك، ولكنه استعمال مجازي لا يصار إليه إلا عند قيام القرينة. وإن شئت فقل إن هذا الاستعمال في الكراهة أو في الاستحباب لا يسلب ظهور الصيغة في الوجوب أو في التحريم، بل هي ظاهرة بعد ظاهرة في ذلك، ولا ترفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة. وهنا أيضا نقول للأردبي صحيح إن كلمة الإعادة ربما، أنا ما أدري سوى يقول استعملت، خنسلم له استعملت في موارد عدم الإعادة، ولكن هذا الاستعمال لا يسلب ظهور كلمة الإعادة في كون الشيء قد أوتي به أولا، بل هذا الظهور باق ولا نرفع اليد عنه إلا بقرينة. وعليه فدلالة الرواية لا محظورة فيها، نعم لتتميم دلالتها نحتاج إلى مطلبين. الأول ما قلت هيك، مو هيك قلت، لا 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 النكات الذي بينتها ضبطوها. أنا قلت لما واحد يقول أيما رجل ركب أمرا، شو وقت يقولون ركب أمرا؟ الناس العرب ببالي ركب أمرا شنو؟ إذا واحد ما كله يقال ركب أمرا، ما كله ما إجى للدرس يقال ركب أمرا، ركب أمرا يعني ماذا؟ كله أتى بالفعل، يكون أتى يلا يقال ركب أمرا، عرف شو بعد؟ التبليس إذا تريد تقول لا العرف ركب أمرا يستعمله في من؟ خب ستجيب لي شاهد أو شاهدين، هذا مجاز أقوله، ولكنه ظاهره ظاهر ركب أمرا الاختصاص بالفعل وجودي. هذا عندكم مناقشة بي بهذا الشكل؟ ها تقولوا هكذا يعني تردون تلغون خصوصية شنو وتعممون علما؟ لا احنا نريد نقول ناظرة الى محرمات الاحرام، يعني بالتالي نريد نقول هي ناظرة علما الى محرمات الاحرام التي هي وجودية، اما افعال الاحرام ذي لا ما ناظرة اليها، وما يمكن ان تلغي الخصوصية بين هذا وهذا. جيد، نحتاج إلى لتتميم مطلب الأردبيلي إلى مطلبين. المطلب الأول إن المدعى بطلان الحج في الصور الثلاث يعني بما في ذلك حالة الجهل الموضوع، ولا يختص البطلان بحالة الجهل بالحكم، فكيف نعمم لذلك؟ والجواب انه يمكن التمسك اما بترك الاستقصاء، فيقال ان السائل سأل الامام وقال له رجل جهل ان يطوف بالبيت، وأجاب عليه السلام من دون أن يستفصل عن كون الترك هو بمعنى ترك الطواف رأسا أو بمعنى يشمل الإتيان به ولكن حول المقام مثلا، إن عدم استفصاله عليه السلام دليل العموم. إما هكذا يقال أو يقال إنه لا تحتمل الخصوصية من هذه الناحية، أي إن الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى من ترك الطواف رأساً، ولكن بالتالي من أتى بالطواف حول المقام هو كتارك الطواف رأساً، فإنه بالتالي لم يطف حول الكعبة ولا خصوصية عرفا لإحدى الصورتين في مقابل الأخرى، إنه لا بد من تتميم المطلب بأحد هذين حتى يثبت التعميم ل كلا صورتي الجهل. والمطلب الثاني ان الصحيحة خاصة بالحاج، حيث اجاب عليه السلام ان كان على وجه جهالة في الحاج، فقيد بكلمة في الحج، فكيف نثبت التعميم تعميم علما لتارك الطواف في عمرة التمتع؟ إنه لابد لإثبات التعميم من دعوى أن عمرة التمتع هي جزء من حج التمتع، ومعه فمن ترك الطواف في عمرة التمتع يصح أن يقال عنه أنه ترك الطواف في الحج. ويؤكد ذلك أنه لم ينقل خلاف في ذلك بين الفقهاء، أي لم ينقل تفصيل بين الحج وبين عمرة التمتع، وهذا مما يقوي التعميم. نعم العمرة المفردة لا يمكن إدخالها في الصحيحة، بل لأنه ليس جزءا من الحج، ولا بد من التمسك بمقتضى القاعدة فيها، وهي تقتضي شنو؟ تقتضي القاعدة. ماذا تقتضي القاعدة؟ أنه يلزمه الإتيان به، أي به يعني به من بالطواف، وبما بعده من أفعال حتى يخرج عن الإحرام. فإن العمرة المفردة لم تحدد بفترة زمنية خاصة، وعلى المكلف أن يأتي بأفعالها في أي وقت أمكن من دون تحديد بأشهر الحج. فنقول للمكلف الذي لم يأتي بالطواف جهلا أو عمدا، يلزمك أن تذهب وتأتي بالطواف وبما بعد الطواف، وإلا فأنت باق على إحرامك. هكذا تقتضي القاعدة. جيد، هذا كله بالنسبة إلى اللي بيتشكل سنة قطعية. ياهي مو قلنا ذيك أصل ناظرة علما، إذا كان مقصودكم روايات الرافعة الذي ثبت معذورية الجاهل، قلنا صحيح جيب لنا ولو 10-20 رواية كلها ناظرة علما إلى من ارتكب أمرا، يعني إلى الفعل الوجودي، إلى محرمات الإحرام. فما راح تصير شنو سنة قطعية في مقابل صحيحة ابن يقين. يعني اذا بيها عموم، اذا بيها عموم التاب بيها فرد عموم على انه التارك للافعال، التارك للافعال لا شيء عليه اذا كان عن جهل ولسانها ابي عن كفه. دورونا جيبونا اياها ان شاء الله غدا اذا اكو هيك روايات، لا باس في بل جيد. ولو كان شنو الاردبيلي عاثر على هيك روايات لكان الاجدر ان يتمسك بمثل هذه الروايات. هو اذا عاثر عليها وهذا على اي حال، حتى اذا اكو لسانه يكون ننظر شنو، فلعل لسانه شنو يمكن فيه التخصيص، اذا امكن فيه التخصيص ونخصصه حينئذ. زين جيد، هذا كله بالنسبة الى النقطة الثانية. النقطة الثالثة يتحقق ترك الطواف وبالتالي بطلان العمرة، عمرة التمتع، ومن ثم بطلان الحاج فيما إذا ترك المكلف الطواف إلى أن إلى زمان لا يمكنه الإتيان بالموقف الاختياري في عرفات. والموقف الاختياري هو المسمى، وعلى هذا الأساس إذا أمكن المكلف أن يأتي بالطواف ويذهب إلى عرفات قبل الغروب بدقيقة فهو ممن يتمكن على الاتيان بالطواف فيأتي به وببقية أعمال العمرة ما دام قد بقي من الوقت وببقية أعمال العمرة ما دام قد بقي من الوقت مقدار لحظة يمكن بها الوقوف في عرفة. أما إذا فرض أنه كان الإتيان بالطواف مع بقية أفعال العمرة يمنعه من الوقوف في عرفات لحظة قبل الغروب، فهنا يصدق أنه قد ترك الطواف وبطلت عمرته، ومن ثم بطل حجه. هذا ما ذكره في النقطة الثانية تتمة الحديث. أي بس أنا بينت مضمون من النقطة الثانية، أما الحديث عنها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.